مين النهاردة 12 من شهر توت المبارك، وكل يوم 12 من كل شهر قبطي الكنيسة دايما بتعيد بتذكار رئيس الملكة جليل ميخائيل رئيس جند الرب شفاعته فلتكن معنا أمين. الكنيسة النهاردة وضعت لنا تذكار انعقاد المجمع المسكوني الثالث بمدينة أفسس اللي انعقد سنة 431 ميلادية من 200 أسقف لمحاربة بدعة بتاعة نسطور كان بطريرك القسطنطينية. ولما بيبقى عندنا قراءات خاصة بالمجامع سواء مجمع نقية أو مجمع القسطنطينية أو مجمع أفسس، الكنيسة دايما بتقرأ على ما سمعنا إنجيل معلمنا متى الإصحاح 16 من آية 13 إلى آية 19 اللي فيها اعترف بطرس بإيمانه بالسيد المسيح إن هو ابن الله الحي، إنه الله الظاهر في الجسد. وده اللي كان رفضه مين؟ اللي رفضوا نسطور. نسطور رفض انه يسمي العذراء مريم بسيئوتوكوس يعني ولدة الاله، ولكن سماها ام يسوع، سماها خريستوتوكوس يعني ام يسوع. ويسوع ده يعتبر انسان عادي في نظره، وحل عليه الروح القدس حلول حاجه اسمها المصاحبه، اكن واحد بيلبس سويتر وبعد شوية يسيبه. طبعا حاشة ان الكلام ده يكون مظبوط، عشان كده انعقد هذا المجمع في مدينة أفسس من 200 أسقف. واللي احنا بنقرأ تحليل الخدام في كل قداس وبناخد الحل من أفواههم، واللي منهم كان حاضر القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والبابا ديسكورس كان ساعتها سكرتير للبابا كرولوس عمود الدين. في حقيقة القرايات بتاعت النهاردة بتتكلم عن أباء المجامع، وإحنا القرايات دي بتتكرر 5 مرات في السنة. قلنا في مجمع تذكار مجمع نيقيا، تذكار مجمع القسطنطينية، تذكار مجمع أفسس، وفي مجمع اسمه مجمع انعقد علشان يحاكم رهبان بني عمر، جزيرة اسمها بني عمر اسمها 14. دول كانوا بيؤمنوا ان عيد القيامة لازم يجي يوم 14 نيسان في كل سنة، بغض النظر هيجي اليوم ده يوم جمعة سبت حد، بيعيدوا بعيد القيامة يوم 14 نيسان. طبعا معروف ان عيد القيامة لازم يجي يوم ايه؟ يوم حد، عشان كده الكنيسة حرمتهم. وبنقرأ نفس القرايات بتاعتهم دي دايما بتيجي يوم 4 برمهات، بالإضافة إلى تذكار نياحة القديس كيرياكوس الأسقف، ده كان عضو مجمع القسطنطينية، بتتقري نفس القرايات دي يوم 3 هاتور. يبقى كده إحنا بنقراها 5 مرات فين؟ في السنة. فاليوم كله بتدور قراءات اليوم النهاردة بتدور حول أباء المجامع وقوة محافظتهم على الإيمان المسلم مرة للقديسين. وقلنا ان انجيل الصباح النهاردة بيتكلم عن اعتراف بطرس بإيمانه، وهو الحوار المشهور في متى 16، واهمية الحوار اللي هو اساس التعليم. الحوار، يا هل ترى احنا بنتحاور مع بعض ومع اولادنا، والزوج والزوجة بيتحاوروا مع بعض في البيت زي ما كان السيد المسيح بيتحاور مع تلاميذه؟ عشان كده نلاقي انجيل النهارده في جانبين او في شقين، في الشق اللاهوتي وفي الشق الايه؟ التربوي. لو اتكلمنا عن الجانب اللاهوتي، طبعا الانجيل كله بيتكلم عن الاعتراف بالسيد المسيح. بطرس الرسول تقدم التلاميذ وقال للسيد المسيح انت هو المسيح ابن الله الايه؟ الحي. انت ابن الله الحي، يعني ابن الله بالحقيقة، ابن الله بالطبيعة، نور من نور، إله حق من إله حق. فده كان إيمان بطرس وإيمان كمان التلاميذ بالسيد المسيح. فأول حاجة لاهوت المسيح، وده الاعتراف والإقرار علنا اللي قاله بطرس. والاعتراف في الكنيسة ليه ثلاث أنواع. الاعتراف ممكن نقول التوبة والاعتراف، الاعتراف بالخطية، الإقرار بالخطية بنسميه اعتراف، وده الاعتراف المشهور. كذلك فضيلة الشكر، الاعتراف بالجميل، لما أشكر ربنا وأقول فلنشكر صانع الخيرات، ده اعتراف، بس اعتراف بالإيه؟ بجميل ربنا علي. دول النوعين الأولين من الاعتراف. أما الاعتراف النهاردة بتاع بطرس هو اعتراف بالإيمان، نؤمن ونعترف وإيه؟ ونمجد، بنقول كده في القداس، وأيضا نؤمن ونعترف. نعترف دي مش معناها بعترف بخطاياي، ولكن معناها بأقر بالإيمان بالسيد المسيح إن هذا الخبز عبارة عن جسد حقيقي، وإن هذا الدم هو دم إيه حقيقي. ويجي أبونا في آخر القداس يقول إيه؟ أؤمن، أؤمن وأعترف. أعترف دي معناها إيه؟ بيقل بالاعتراف بالخطايا بتاعته؟ لا، أعترف هنا معناها الإقرار بالإيمان، وده بطرس الرسول أقر بالإيمان. كمان نلاقي في الجانب اللاهوتي في إنجيل النهاردة نلاقي سلطان الكهنوت. السيد المسيح منح التلاميذ سلطان الحل والربط، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فين؟ في السماوات، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا فين؟ في السماوات. كل ده في الشق اللاهوتي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. إنجيل عايز يعرفنا هذا. النقطة الثالثة في الشق اللاهوتي وهي صخرة الإيمان. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة، مقصود بها صخرة إيه؟ صخرة إيمان بطرس، لأنه آمن بالسيد المسيح واعترف به إنه إلها، إنه ابن الله الحي، يعني ابن الله بالطبيعة. ده المحور الرئيسي في تأسيس الكنيسة. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. صخرة إيمان بطرس، مش مقصود أن بطرس يكون متقدم على إخواته أبدا، ولكن مقصود به إيمان إيه؟ إيمان بطرس. ده الشق اللاهوتي اللي موجود، أو الجانب اللاهوتي اللي موجود في إنجيل النهاردة، إن هذا الحوار العظيم اللي حدث ما بين السيد المسيح وبطرس بين لنا لاهوت المسيح، بين لنا سلطان الكهنوت في الكنيسة، بين لنا صخرة الإيمان اللي على أساسه اتبنت الكنيسة. لكن تعالى كده نتأمل قليلا في الحوار ما بين السيد المسيح وهو المعلم الصالح وهو رب المجد يسوع، يتنازل ويتواضع ويتكلم مع تلاميذه في حوار ودي. هل أنا أستفيد من هذا الحوار وابتدي أتكلم وأتفاهم مع إخوتي، مع زوجتي، والزوجة تتفاهم مع زوجها، والأولاد يتفاهموا مع والديهم؟ الحوار في التربية، وأهمية الحوار داخل الأسرة. فالتربية عبارة عن فن، وفن صعب جدا، له أساس. إيه هو الأساس اللي بيعتمد عليه هذا الحوار داخل الأسرة؟ أولا الحوار لازم يكون بمحبة. المحبة هي الأساس الراسخ اللي على أساسه أنا بتكلم مع ابني بكل محبة. حوار بين شخصين بنسميه بالإنجليزي ديالوج. يعني إيه ديالوج؟ يعني كلام رايح مني لابني وكلام من ابني ليا. ما هواش حوار من إيه؟ من طرف واحد. حوار ما بين الزوج وزوجته، حوار ما بين الزوجة وزوجها، يعني حوار متبادل، مش وان واي، طريق واحد، أنا قلت كده يعني كده خلاص انتهى الكلام. ده مفهوش محبة. لكن لما يبقى فيه محبة في الحوار يطلع الحوار بناء يطلع الحوار في حب بعد كده في تقريب لوجهات النظر. لكن أنا لو خليت الحوار من ناحيتي أنا فقط بيسموه إيه؟ مونولوج، يعني أنا بتكلم لوحدي، أنا أصدر القرارات والآخرين ينفذوها. أحيانا تتقلب الآية، بتكون الزوجة هي اللي بتدي القرارات لزوجها، وتكون هي يعني سوري في اللفظ هي المتسلطة، وبتتعكس الآية. ليس المقصود ان يكون الحوار من طرف واحد فقط، لا، ما دام في محبه داخل الاسره هيكون في حوار ما بين الايه، ما بين الطرفين. وقلنا ان اساس هذا الحوار هو ايه؟ المحبه. والمحبه لا تسقط ايه، لا تسقط ابدا. فاهميه فتح الحوار او باب الحوار داخل الاسره، طبعا من حق كل واحد ان يقول رأيه، ومعروف ان الاختلاف في الرأي لا يفسد من الود، لا يفسد من المحبة، لا يفسد من الود ايه؟ قضية. يعني لو دخلنا في حوار انا ليا رأي وزوجتي ليها رأي، او انا ليا رأي والاولاد ليهم رأي، انا ما بقاش عندي نوع من انواع التسلط. ده حتى الديمقراطية دلوقتي بتقول ان الواحد يتقبل الرأي الايه؟ الرأي الاخر. صحيح القرار يرجع لك لانك انت رأس الاسرة، ولكن ما نلغيش شخصية الايه؟ الاخرين. لان لو لغيت شخصية الاخر هيبقى فيه عقد نفسية بتتكون واحنا ما بنبقاش واخدين لبالنا منها. صحيح مع السرعة وان الدنيا سريعة، انا قلت كده وخلاص، مفيش بقى مجال للحوار معايا. الواحد يكون مثلا متضايق، يكون ما عندوش طول أناة، ما عندوش نوع من انواع التفاهم، ده بيخلق المشاكل الأسرية واللي احنا مبنبقاش واخدين لبالها. دي الترسبات اللي بتترسب ما بين الزوجين، وفي الاخر بيكون الاساس مش موجود وهو المحبة. لكن الحوار المليان بالمحبة هو الحوار البناء، هو الحوار اللي في الآخر خالص بيخلينا ناخد قرارات احنا الاتنين واخدينها مع بعض، فده بيخلينا مستريحين داخل الأسرة وبيملى الأسرة بالسلام. يبقى الأساس في الحوار هو ايه؟ المحبة أولا وأخيرا. زوجتي هي حتة مني، هي ضلع اللي ربنا أخده من حواء، أخده من آدم علشان خاطر إنه إيه؟ يجيب حواء. عشان كده لازم يكون المحبة هو الأساس. تاني نقطة وهو التفاهم. مادام في حوار يبقى أنا بأخاطب إيه؟ العقل. فلازم يكون في نوع من أنواع التفاهم. أغلبية المشاكل اللي بتحصل بسبب سوء الفهم، المس اندرستاندينج، اللي هو سوء الفهم. انا فهمتك غلط، او سامحني يا زوجي انا فهمتك ايه؟ فهمتك غلط. علينا بقى كاباء وامهات ان نفهم عالم الاطفال الصغار. ولادنا ليهم حق علينا ان احنا نتحاور معاهم ونتكلم معاهم. بيتقال كده في علم التربية الحديث ان انا لما اجي اكلم طفل اكلمه كراجل كبير. لما اكلمه كراجل كبير انا بعلمه ازاي يعتمد على نفسه، انا بكون شخصيته ان هو يبقى له رأي. مش احسن ما يطلع مهزوز في شخصيته وملهوش رأي؟ اصل كل حاجة لما ارجع لبابا وماما ممكن يكون راجل كبير يقولك لا انا لازم ارجع لبابا وماما في الكلام دون، مش عيب، ده استشارة مفيش مشكلة. لكن لما يكون الاعتماد بنسبة 100% يبقى انا شخصيتي ايه؟ مش موجودة، واكون انا منعدم الشخصية. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن سوء التربية وسوء الفهم وسوء وجود الحوار البناء في الاسرة. عشان كده لا نقتحم عالم الأبناء الصغار. سيد المسيح يقول دعوا الأولاد يأتون إلي لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يا هل ترى أنا عندي وقت أني أقعد مع أولادي كل يوم وأتحاور معاهم وأشوف مشاكلهم وأتكلم معاهم؟ خلي بالكم أحيانا لما نيجي نتكلم مع أولادنا ممكن نجرحهم بكلامنا، أو ممكن الأب يتنمر على ابنه، يكون في تنمر من الآباء والأمهات على أولادهم. بيحصل بيحصل، ده بيخلق مشاكل نفسية كتير للأولاد. في وصية صحيح للأبناء وللأولاد، بولس الرسول قال أيها الأولاد أطيعوا والديكم فين؟ في الرب. لكن في وصية بعديها للآباء دايما ما بنقولهاش، اللي هي إيه؟ أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. ممكن أنا أفضل أغيظ ابني وأنا فاكر إن أنا بهزر أو بنوع من أنواع الضحك والمداعبة، ولكن دي ممكن تأثر في نفسيته جدا لدرجة إنه ممكن يطلع إنسان إيه؟ ما بيعرفش يعتمد على نفسه. عشان كده المحبة في الحوار مطلوبة، والتفاهم أيضا في الحوار داخل الأسرة مطلوب. يعني مش لازم أتكلم كلمتين وهي تفهم زي ما هي عايزة، أو هي تتكلم كلمتين وهو يفهم اللي هو عاوزه. لا، ده أنا لازم أفهم وأشرح وأتأكد أن المعلومة اللي في دماغي وصلت للي قدامي. لازم يكون التواصل ما بيننا تواصل على أعلى مستوى. تالت حاجة إن الواحد يتجنب النقد المستمر. ممكن الواحد يكون حواره لازع، حواره مليان بالنقد، ياريت يكون نقد بناء، لا ده نقد هدام عايز يهدم اللي قدامه. بالعكس، زوجتي محتاجة للتشجيع بتاعي، عملت لي الأكل أقول لها يا ده الأكل جميل النهاردة. زوجي محتاج للتشجيع لما يجي من برة ما امسكهوش وابتدي أقول له الطلبات كذا وكذا والولاد عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، طب ياخد نفسه وفي الآخر أقول له لا ده أنت النهاردة تعبت النهاردة، أشجعه وبعد ما التشجيع أطلب اللي أنا عايزه. التشجيع هو المفتاح بتاع النجاح للأطفال. أي طفل بتمدحه وبتشجعه يطلع طفل ناجح، لكن الطفل اللي انت دايما تقوله انت مش نافع، انت مش هيجي منك أي حاجة، انت هتطلع سوري في اللفظ مش عارف ايه، عامل مش عارف ايه، طبعا ده بيجيب ان فعلا الولد يقول انا فعلا كده، انا مش نافع ومش عايز انفع. عشان كده التشجيع والاهتمام بالتشجيع بيعالج ضعفات كتيرة عند أولادنا، زي مثلا إيه؟ التردد وعدم الإقدام. أطفال كتير بيكون عندهم تردد، ما يكونش عندهم إنه ياخد قراره قرار حاسم، أخد دي ولا أخد دي، أنا مش عارف، اختاري أنت يا ماما. لا، نعلم أولادنا إن هم يختاروا، يختاروا لبسهم، يختار ياكل ايه وما ياكلش ايه، بس ما يكونش فيه دلع. يعني اديله مساحة ان هو يختار عشان اقوي شخصيته. ضعف الشخصية وعدم تحمل المسؤولية اللي بنشوفه في ناس كبار مننا بيكون بسبب ايه؟ بسبب المشاكل، النقد المستمر اللي اخدوه من مين؟ من ابائهم الكبار. كمان نقص الثقة بالنفس. احنا عندنا خطية معروفة في الكنيسة بنصلي من اجلها في التحليل اللي بنقراه، لما يجي المعترف يعترف بخطيته نقول ايه؟ ان كان بصغر النفس. صغر النفس خطية، وما يكون ممكن يكون صغر النفس ده بسبب ايه؟ بسبب برضو التعليم الخاطئ، بسبب عدم وجود حوار. اسكت انت، ما تتكلمش، انت لسه صغير ما بتفهمش حاجة. دي بتأثر في نفسية الطفل، مع ان ممكن اخده احتضنه تمام واشوفه رأيه ايه، احيانا بيكون راي الصغار احسن من راي الكبار احيانا. فاذا بلاش ان انا انقض باستمرار، لان ده بيخلي ما يبقاش فيه ثقه. الولد ما بيطلعش عنده ثقه بالنفس، سواء الولد او البنت. طبعا كمان لو انا شجعت الولد، انا بنزع منه روح اسمه روح الخوف. ولادنا دايما بيبقوا خايفين، خايفين يمشوا في الشارع لوحديهم، خايفين يمشوا في الضلمة، خايفين من الامتحانات، خايفين من كل حاجة في حياتهم. أنا ربيت في الولد الخوف، مادام أنا عمال أنقض 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 باستمرار، الولد بقى على طول إيه؟ خايف، والبنت على طول خايفة. لكن أنا لو عملت العكس وابتديت أشجع باستمرار، هيتنزع منه روح اسمه روح الإيه؟ الخوف. الطريق الوحيد هو إيه؟ لغة الحوار. فالسيد المسيح النهاردة بيعلمنا لغة الحوار. لما بطرس أنكر السيد المسيح، السيد المسيح دخل معاه في حوار أيضا. بطرس الرسول النهاردة بيؤمن بالمسيح وبيعترف علنيا، بيقول أنت هو المسيح ابن الله الحي. لكن جه وضعف وأنكر قدام إيه؟ قدام جارية. السيد المسيح ما سابوش، دخل معاه في حوار وقال له أتحبني يا بطرس؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك، وقالها له 3 مرات. عشان كده بطرس حزن، حزن للتوبة. لكن ربنا فتح له باب كبير اسمه باب الإيه؟ باب الرجاء. لما ابني جيلي وعامل مصيبة لازم أعاقبه، آه، بس ما وصلوش لليأس. لازم أفتح له باب للرجاء، باب للرجاء، زي ما عمل السيد المسيح بحواره الحلو مع بطرس، انه رجعه الى ايه؟ الى رتبته الاولى. يبقى اذا الحوار مطلوب داخل الاسرة، الحوار مطلوب داخل العمل، الحوار مطلوب ما بين الزوج وزوجته، الحوار مطلوب ما بين الزوج الاباء والامهات واولادهم. واساس الحوار ده هو المحبة والتفاهم وتجنب النقد المستمر. لإلهنا المجد الدائم أبديا، أمين.